الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل الأول، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. بعثة الخاتم، بداية الصحوة، حماية النظام الإسلامي، تثبيت النظام الإسلامي، تمهيد. إن العمل المهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الدعوة إلى الحق والحقيقة والجهاد في سبيل هذه الدعوة، ولم يبتل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأي تشويش أو تردد مقابل الدنيا الظلمانية في زمانه، سواء في تلك الأيام التي كان فيها في مكة وحيدا أم في ذلك الجمع الصغير من المسلمين الذين أحاطوا به، وفي مواجهة زعماء العرب المتكبرين من صناديد قريش وطواغيتهم بجلافتهم وبكل اقتدارهم، أم مقابل عامة الناس الذين يغطون في سبات الجهل والجاهلية، فلم يستوحش وقال كلمة الحق وأعادها وبينها وأوضحها وتحمل الإهانات واشترى كل تلك الصعاب والآلام بالنفس حتى تمكن من أسلمة عدد كبير منهم. أم في ذلك الوقت الذي تشكلت فيه الحكومة الإسلامية، وكان هو نفسه في موقع رئاسة الحكومة وكانت السلطة بيده. في تلك الأيام أيضا كان هناك أعداء ومخالفون متنوعون يواجهون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء تلك المجموعات العربية المسلحة أي البدو المتفرقون في صحاري الحجاز واليمامة والتي كانت دعوة الإسلام تريد إصلاحهم وهم يقاومون، أم ملوك العالم وسلاطينه أي القوتان العظميان في ذلك الزمان إيران والإمبراطورية الرومانية الذين كتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجادلهم وتوجه إليهم وجيش الجيوش نحوهم وعانى الصعاب ووقع في الحصار الاقتصادي حتى وصل الأمر إلى حد أنه كانت تمر على أهل المدينة عدة أيام أحيانا لا يجدون فيها خبز يومهم. لقد كانت التهديدات الكثيرة من كل حدب وصوب تحيط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان بعض الناس يقلقون وبعضهم يتزلزلون وبعضهم يتذمرون، وبعضهم يلوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحثه على التنازل، لكن النبي لم يتردد أو يضعف في ميدان الجهاد هذا، وتقدم بالمجتمع الإسلامي بكل اقتدار حتى أوصله إلى أوج العزة والقدرة. هذا هو النظام والمجتمع الذي استطاع ببركة صمود النبي في ميادين الجهاد والدعوة أن يصبح القوة الأولى في العالم في السنوات التي تلت. بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وإرساء قواعد النظام. بداية الصحوة. وكما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مشهور ومتواتر أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فإن البعثة وجدت في هذا العالم لأجل هذا الهدف، من أجل تعميم المكارم الأخلاقية والفضائل الروحية وتكميلها عند الناس. وطالما أن المرأة لم يتحل بأفضل المكارم الأخلاقية، فإن الله تعالى لن يوكل إليه هذه المهمة العظيمة والخطيرة. ولهذا فإن الله سبحانه يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوائل البعثة قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم، أي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان على درجة من الاستعداد تجعله قادرا على تلقي الوحي الإلهي، وهذا الأمر يعود إلى ما قبل البعثة. لهذا فقد ورد أن النبي الأكرم كان يشتغل بالتجارة في شبابه، وقد كسب من ذلك أرباحا طائلة، فما لبث أن أنفقها جميعا على المساكين قربة إلى الله تعالى. وفي هذه المرحلة التي كانت نهاية تكامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل نزول الوحي ولم يكن قد نبئ بعد، كان النبي يعتزل في غار حراء ويجول بفكره في الآيات الإلهية من سماء ونجوم وأرض، ويتأمل في هذه الخلائق والموجودات التي تعيش على وجه البسيطة بما لها من مشاعر مختلفة وطبائع شتى. لقد كان يشاهد كافة هذه الآيات الإلهية، فيزداد خضوعه يوما بعد آخر أمام عظمة الحق، ويتضاعف خشوع قلبه أمام الأمر والنهي الإلهيين والإرادة الربانية، وتتفتح في وجدانه مع مرور الأيام براعم الأخلاق النبيلة. ولهذا فقد ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أعقل الناس وأكرمهم، حيث كان يزداد تكاملا قبل البعثة بمشاهدة الآيات الإلهية حتى بلغ 40. فلما استكمل 40 سنة ونظر الله عز وجل إلى قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها، أذن لأبواب السماء ففتحت ومحمد ينظر إليها، وأذن للملائكة فنزلوا ومحمد ينظر إليهم، حتى نزل عليه جبرائيل الأمين وقال اقرأ، فكانت بداية البعثة. إن هذا المخلوق الإلهي الذي لا نظير له، وهذا الإنسان الكامل الذي كان قد بلغ تلك الدرجة من الكمال في هذه المرحلة قبل نزول الوحي، قد شرع منذ اللحظة الأولى من البعثة في دخول مرحلة من الجهاد الشامل والبالغ المشقة والمكابدة استغرقت 23 سنة، وكل هذا كان نموذجا للكفاح والمجاهدة والعمل الدؤوب. لقد كان جهاده جهادا مع نفسه ومع أناس لا يدركون من الحقيقة شيئا، ومع ذلك المحيط الذي كان يعمه ظلام حالك ومطبق. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في وصف ذلك: في فتن داستهم بأخفافها وواطئتهم بأظلافها وقامت على سنابكها. لقد كانت الفتن تهاجم الناس من كل جانب: حب الدنيا واتباع الشهوات والظلم والجور والرذائل الأخلاقية التي تقبع في عمق وجود البشرية، وأيادي الطغاة الجائرة التي كانت تمتد على الضعفاء بلا أدنى مانع أو رادع. ولم يكن هذا التعسف مقتصرا على مكة أو الجزيرة العربية، بل كان يسود أعظم الحضارات في العالم آنذاك، أي الإمبراطورية الرومانية العظيمة والإمبراطورية الشاهنشاهية في إيران. فإذا ما تأملتم في التاريخ لوجدتم صفحة تاريخية مظلمة كانت تضرب بأطنابها على كافة نواحي الحياة الإنسانية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامج من أجل حياتك.
نحييكم أجمل تحية، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع موضوع هذه الحلقة، وهو تعالوا لنغير أنفسنا. نرجو أن تقضوا معنا ومع فقرات برنامجنا أمتع الأوقات.
من الممكن أن يغير الإنسان ملامحه ومظهره وملامح جسمه وصوته وصورته بشكل مؤقت وفي ظروف خاصة لأداء دور معين، ولكن هل يمكن أن يغير الإنسان نفسه؟
يقول علماء النفس: نعم، يستطيع الإنسان أن يغير نفسه، والنفس أهم من الجسد، وتغيير النفس يؤدي إلى التخلص من كثير من المشاكل الصعبة. النفس تتغير بالتفكير، فما تفكر فيه يؤثر في نفسك وفي عقلك الباطن، ويمكن أن تنسى المشاكل وتعيش سعيدا إذا غيرت نمط تفكيرك. يقول أساتذة الطب النفسي:
إن حملنا الضغينة بطريقة شعورية أو لا شعورية تذكرنا بصورة مستمرة لما لقيناه في حياتنا من شقاء ومرارة، وما تعرضنا له من إذلال ومهانة وابتزاز، وإحساسنا المستمر بالظلم الواقع علينا. كل هذه العوامل تغذي الشعور بالحقد في نفوسنا وتدفعنا دفعا إلى كراهية كل شيء يمت إلى الحياة بصلة.
ولو أننا نسوضنا أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى وتوكلنا عليه وسامحنا أعداءنا، نجد أن حياتنا ونفوسنا قد تغيرت وأصبحنا سعداء. لنقف أعزائي عند هذه النقطة لنستضيف خبيرة برنامجنا لهذه الحلقة، الدكتورة عريب أبو عميرة، أستاذة علم النفس من الأردن، ونسألها:
يضيع البعض حياتهم في التفكير الخاطئ في أمور وخلافات ونزاعات طواها الزمن، هل يمكن نسيان ذلك والتخلص من آلام الحياة؟ وهل يمكن إصلاح التفكير؟ وهل يمكن تغير النفس؟ فأجابت مشكورة:
حقيقة إمكانية التغيير للإنسان هي إمكانية واردة، يعني هذا السؤال تصرف تخصصنا نحن كأخصائيين نفسيين، نتحدث أو نعمل أو نسعى دائما نحو التغيير، ويكون عادة هو التغيير نحو الأفضل. فموضوع أن الفرد دائما يفكر في الماضي ويستجر أفكار الماضي وخبرات الماضي، وخصوصا الخبرات المؤلمة، أمر من السهل التخلص منه، خصوصا إذا ما قمنا بتغيير طريقة التفكير عند هؤلاء الأفراد. معظم هؤلاء الأفراد الذين يشترون الماضي والخبرات الماضية يمتلكون أفكار أو طريقة بالتفكير غير منطقية نسميها. هم أفراد بحاجة إلى تعديل ما يسمى بتعديل البناء المعرفي، والذي يتم عن طريق تغيير طريقة تفكيرنا بالأمور، تفكيرنا بالخبرات، من خلال تغيير طريقة الإدراك لهذا الموقف، كيف أنا أدرك الموقف. فعملية التعديل المعرفي عملية تعتمد كليا على ما هي الفلسفة التي أمتلكها بالحياة، التي بناء عليها أستطيع أن أقوم بتفسير كافة الأحداث التي تمر بي. فإذا استطعنا أن نقوم ببناء إطار مرجعي معرفي سليم قائم على المنطقية والعقلانية النابعة من الحقائق والوقائع الواقعية على أرض الواقع، النابعة من عادات مجتمعه، النابعة من تقاليد مجتمعه، النابعة من دينه، النابعة من كينونته الاجتماعية وكينونة المجتمع الموجود به، نحن بكل تأكيد سوف نستطيع أن نصل إلى أن نغير هذه الطريقة بالتفكير. وبالتالي إذا وصلنا إلى تغيير هذه الطريقة بالتفكير سنستطيع أو سنقوم بتغيير هذا الفرد كاملا، لأنه سوف يبدأ بإدراك الأمور بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة السابقة التي كانت تعتمد على أغلب العام الأفكار أو الإطار المعرفي اللامنطقي الغير قائم على الإثباتات المنطقية الواقعية المجتزة من أرض الواقع.
مستمعينا الأفاضل، الحقد يولد الحقد ويغذيه ويولد التعاسة للإنسان كذلك. الحب أيضا يولد الحب، فمهما كانت أسباب شعورنا بالنقمة والضيق والغضب فهي بالتأكيد لا تستحق منا كل هذا التأثر والانفعال الذي سيهدر جانبا كبيرا من طاقاتنا ونشاطنا وحيويتنا.
وكثير من أسباب البهجة والانشراح والمتعة تحجبها عنا الجراح المفتوحة. الحياة حلوة والدنيا ما زالت بخير، الفجر يشرق كل يوم والشمس تطلع من الأفق والقمر يرسل أشعته الفضية إلى الأرض والطيور تغرد والطبيعة تعزف والزهور تتفتح، ولكننا هل نشعر بشيء من ذلك؟
إن الحياة مليئة بالجمال، والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، وجمال النفس يتجسد في الحب والسماح والبذل والعطاء وصفات الخير. لنعود أحبائنا إلى خبيرتنا الدكتورة عريب أبو عميرة أستاذة علم النفس من الأردن ونسألها:
هل يصح للإنسان أن يعيش متشنجا يتذكر ساعات الألم ولحظات الحزن، أم الأفضل أن يغير نمط تفكيره وينسى ذلك ويغير ذاته؟ ونشكرها مقدما.
نحن حقيقة لابد لنا التركيز هنا أيضا على ما يسمى بالحديث الذاتي. هنا للأسف الشديد معظم الناس في مجتمعاتنا خصوصا مجتمعاتنا العربية يقومون بما يسمى بجلد الذات من خلال الحديث الذاتي السلبي عن ذواتهم. نحن يعني نشأنا في مجتمعاتنا العربية على بهذه المجتمعات على أن الصح مفروغ منه، ولكن الغلط هو الذي أن يتم معاقبة الذات عليه ومحاسبة الذات عليه. فأي عمل أقوم به إيجابي أعتبر أن هذا الأمر ليس إنجازا، هذا الأمر طبيعي جدا أن أقوم به. ولكن هو بالحقيقة كما أنا أقوم ذاتي عند الخطأ، يجب أيضا أن أعزز ذاتي عند القيام بالعمل الإيجابي. من هنا لابد لنا أن نبدأ بتعلم، أن يبدأ الفرد بتعلم طريقة حديث منطقية مع نفسه. بمعنى هذه يجب أن تكون عبارات منطقية معززة مدعمة مشجعة للفرد حتى يتمكن من الاستمرار في العطاء المستمر، بدلا من أن يقوم أيضا باشتراك خبرات الماضي السيئة ويبدأ بلوم الذات وجلد الذات. لماذا قمت بهذا الأمر؟ لماذا حصل هذا الأمر معي؟ لماذا 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 من هذه الأسئلة التي تؤدي إلى النظرة السلبية للذات، تؤدي إلى تدنيس مفهوم الذات، تؤدي إلى شعور الفرد بالدونية، تؤدي إلى عزة الفرد، إلى إصابة بالإحباط، إلى تقليل دوافع نحو الحياة نحو العمل. وبالتالي نحن علينا حتى نستطيع أن نصل بهذا الفرد إلى بر الأمان أن نعلمه أولا العبارات البناءة التي تقوم ببناء شخصية إيجابية فعالة واثقة من ذاتها تفكر بطريقة منطقية، وأيضا أن نعلمهم العبارات الإيجابية بدلا من العبارات السلبية، بدلا من أن نعلمه بدلا من أن يقول لذاته لماذا أنا أفكر كيف حصل معي هذا الأمر وكيف سأقوم بإصلاح هذا الأمر وكيف سأقوم بعدم تكرار هذا الخطأ. من هنا إذا فكرنا بهذه الطريقة وإذا ساعدنا الأفراد على هذه الأمور سوف نصل بهم إن شاء الله إلى التخلص من اشتراك الأفكار السلبية والخبرات السلبية الماضية وما تشتره هذه الخبرات من مشاعر مؤلمة ومشاعر سلبية وهدامة للذات أولا بشكل عام، والمشاعر والدافعية بشكل خاص وخصوصا إذا ظهرت على شكل اضطرابات سيكولوجية قد تعطل سير حياة الفرد.
إن الحياة بكل ما فيها لن تتغير، والشيء الوحيد الذي يمكن تغييره هو أنفسنا.
مستمع الفاضل، أنا وأنت يمكنك أن نتغير من حيث الاتجاهات الذهنية والسلوكية، إنك وحدك من يستطيع إدارة حياتك.
فمن أجل حياتك حاول أن تنسى جراح الماضي لترى جمال الحياة، وغير نمط تفكيرك قبل فوات الأوان
لتعيش سعيدا تشعر بهناء الليالي وبهجة الأيام. ومن يغير ذاته يجد الحياة أكثر جمالا وبهجة وسعادة.
إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من أجل حياتك،
والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم
وإلى اللقاء.
سلم على المولى الرضا تاج العلا شمس الهدى، إن كنت من أهل الولا سلم عليه في النوى. سلم على المولى الرضا تاج العلا شمس الهدى، إن كنت من أهل الولا سلم عليه في النوى.
واهم بمدح المصطفى
وابنته بنت الهدى
والهاشمي المرتضى،
روحي لشبليه الفدا ما شاءه حكم القضاء، روحي لشبليه الفدا ما شاءه حكم القضاء.
کتاب دلها را تویی که میخوانی،
غم غریبان را نگفته میدانی، ذریح نورانی پناه دلها من،
به صحن روحانیت نگاه دلها من.
بیا پناهم باش غریب مسکینم، تو تکیگاهم باش، کتاب دلها را تویی که میخوانی، غم غریبان را نگفته میدانی، ذریح نورانی پناه دلها من،
به صحن روحانیت نگاه دلها من.
فاضل و عالم نور خدایی،
نور خدایی،
صابر و ساده شفیع مایی،
شفیع مایی.
سلام على آل طه و یاسین، سلام على آل خیر نبی، سلام على روضة حل فيها امام یبایی به الملك والدین، سلام على آل طه و یاسین، سلام على آل خير النبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يا زائرا قد نهض مبتدرا قد ركض،
أبلغ سلامي زاكيا بطوسي مولاي الرضا،
صبت النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات.
تحية لكم طيبة، ونبارك لحضراتكم الذكرى السعيدة لميلاد الإمام أنيس النفوس علي بن موسى الرضا عليهما السلام، وذلك في 11 من شهر ذي القعدة سنة 148 للهجرة.
فمبروك وألف مبروك، تبريكاتنا الخاصة لكم خلال برنامجكم هذا أعلام الهدى.
فباقة ورد عطرة نهديها لمستمعينا الأحبة في كل مكان بهذه المناسبة العزيزة على القلب، جعلنا الله وإياكم الزوار إمامنا الرضا عليه السلام في القريب العاجل. نعم، إمامنا الهمام الرضا عليه السلام هو من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهم الثقل الذي لا يفارق القرآن الكريم ولا يضل المتمسك به هما معا، وهم سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
وقد ولد ذلك الإمام الهمام في عصر المنصور العباسي بعيد استشهاد جده الإمام الصادق عليه السلام، ونشأ في أكرم بيت وترعرع في أحضان أبيه الإمام الكاظم عليه السلام، وعاش معه أكثر من 3 عقود وعاصر قبل تسلمه أمانة الإمام ما وبعدها كلا من المنصور والمهدي والهادي والرشيد والمأمون من خلفاء بني العباس الذين لم يألوا جهدا في إطفاء نور هذا البيت الرفيع.
وقد فضح عليه السلام الأساليب المزيفة التي سلكها المأمون الذي رشحه للخلافة أولا، ثم فرض عليه قبول ولاية العهد ثانيا في عصر كانت الانتفاضات العلوية تزلزل عرش العباسيين. وقد اغتنم الإمام الرضا عليه السلام هذا الظرف الذي جاءت به ولاية العهد على الوجه الأكمل، بهدف نشر معالم الإسلام الحق وتثبيت دعائم أطروحة مذهب أهل البيت عليهم السلام، ومتحديا لكل الخطوط الفكرية المنحرفة التي روجها بنو العباس يوم ذاك.
لقد أشاد الإمام الكاظم عليه السلام بولده الإمام الرضا عليه السلام، وقدمه على السادة الأجلاء من أبنائه، وأوصاهم بخدمته والرجوع إليه، فقال لهم: هذا أخوكم علي بن موسى عالم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سلوه عن أديانكم واحفظوا ما يقوله لكم، فإني سمعت أبي جعفر بن محمد عليه السلام يقول لي إن عالم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لفي صلبك، وليتني أدركته، فإنه سمي أمير المؤمنين.
فبطاقة ملونة من الورد والريحان لمستمعينا الأحبة في كل مكان، ونحن نتعايش في لقاء أعلام الهدى مع ولادة الإمام الرضا عليه السلام. قال أبو نؤاس هذا الشاعر في مدح آل محمد صلى الله عليه وآله: قيل لي أنت أشعر الناس طرا، إذ تفوهت بالكلام النبيه، لك من جوهر القريض مديح، يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلام تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه.
قلت: لا أهتدي لمدح إمام، كان جبريل خادما لأبيه، قصرت ألسن الفصاحة عنه، ولهذا القريض لا يحتويه.
نعم سمعينا، وخرج إمامنا الرضا عليه السلام يوما فدنا منه الشاعر أبو نؤاس وسلم عليه وقال له: يا ابن رسول الله، قلت فيك أبياتا أحب أن تسمعها مني. فقال له: قل. فانبرى أبو نؤاس قائلا: مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم كلما ذكروا، من لم يكن علويا حين تنسبه، فما له في قديم الدهر مفتخر، أولئك القوم أهل البيت عندهم علم الكتاب وما جاءت به السور.
مستمعينا الأكارم، حان الآن موعدكم مع ضيف البرنامج سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة، ليحدثنا ويحدثكم عن بعض ما قام به مولانا الإمام الرضا عليه السلام في حفظ شريعة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وتعريفها للعالمين خلال فترة إمامته عليه السلام. لنستمع معا لما يقوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله. في الواقع الدور الخاص للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه تميز بمواقف وإفرازات جدا مهمة بالنسبة لإرساء العقيدة والتوحيد وكشف الغموضات وبالتالي توحيد الكلمة. يعني بعبارة أوضح، أن الوضع الإسلامي من بعد الإمام الرضا عليه السلام الذي هو الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أصبح وضع الإمامية الإثنا عشرية رصينا وغير قابل للتصدع، لأنه بعد وفاة كل إمام من الأئمة سلام الله عليهم كانت تحدث هناك حالات انشقاق وحالات انسلاخ، ويتفرق هذا عن ذاك وذاك عن هذا، لكن ببركة جهود الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام واستفادته من الفرص وحد هذا الأمر. ولذلك من بعد الإمام الرضا عليه السلام لا توجد عندنا حالات تمزق أو انشقاق، ومن آمن وأقر بإمامة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام استمر على ذلك حتى الإمام الثاني عشر سلام الله عليه. هذا طبعا من إنجازات الإمام الرضا عليه السلام الكبيرة في إرساء مدرسة أهل البيت وصيانة وحدة الكلمة وجامع شمل الأمة. وطبعا الإمام الرضا عليه السلام وإن كانت مدة إمامته يعني متوسطة، لكن استطاع الإمام بفضل الاعتماد على تلاميذ الإمام الصادق جده وتلاميذ الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليهم أن ينشر معرفة أهل البيت ومدرسة أهل البيت وثقافة أهل البيت في أرجاء العالم الإسلامي، واعتمد الإمام على ذلك أفرادا كانوا يحدثون بصدق وأمانة، وأرسلهم الإمام هنا وهناك. ونلاحظ أن رحلة الإمام الرضا عليه السلام التي هي فرضت عليه من المدينة إلى مدينة سنابات من المدينة المنورة مرورا بالبصرة ومرورا بقم ومرورا بمدن مهمة استغلها الإمام رضا عليه السلام لنشر حديث أهل البيت الذي هو حديث رسول الله، والذي هو يعني معدن السنة النبوية الأصيلة. فعرفت هذه الرحلة ببركات وفيرة وغزيرة، وفي كل بلد كان يدخله الإمام الرضا عليه السلام يستقبله الحفاظ الخطباء المتحدثون أئمة المساجد أئمة الجماعات والجمعة، ويمسكون بقراطيسهم وأقلامهم وهم يستمعون إلى أحاديث الإمام الرضا عليه السلام ورواياته عن أهل البيت. وفي هذا الصدد كان حديثه المشهور المعروف بحديث السلسلة الذهبية، ولاية علي بن أبي طالب حصني، أو كلمة لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمين من عذابي. ثم أوضح الإمام الرضا ذلك ليبدد بعض الغموض الذي كان يستغله البعض، فقال بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها، وأشار بهذا الإمام إلى موقع الإمامة وإلى دور الإمامة، وأن الإمامة والتي هي مكمل لدور النبوة هما اللذان يحفظان التوحيد بأجلى مصاديقه في فكر الإنسان. وكان لذلك يعني أثرا كبيرا ودورا مشهودا. ثم انتقل الإمام إلى سناباد، وحدث له ما حدث هناك في مجلس المأمون، وحيث كان المأمون أحضر إليه أكثر من 40 عالما وحوالي 400 من رجالات الطوائف والأديان. ولا نعرف قصد المأمون من ذلك، إلا أنه أقحم الإمام الرضا بمسائل محرجة أعدت له من قبل، وخرج الإمام الرضا بهذا منتصرا ورفرفت ببركات جهوده راية أهل البيت ولواء الإسلام على أرجاء المعمورة.
نجد الأمين وطني هنا وطني هنا، أنا يبت يكون اليقين نزلي هنا نزلي هنا، أصحب نطاق المصطفى في مشهد فوق السماء، يا صيد اللطف الرضا فردوس قلبي أن أرى.
نزف لكم أجمل التباريك بمناسبة ولادة الإمام الرضا عليه السلام، كما نشكر ضيفنا الكريم السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة على هذه المساهمة، ونتابع تقديم برنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة بمولد ثامن أئمة العتر عليهم السلام، فننير قلوبنا بذكر بعض المناقب الرضوية.
نعم أيها الأحبة في كل مكان، وجعلكم الباري من زوار الحرم الرضوي، إن شخصية الإمام شمس الشموس الرضا عليه السلام هي ملتقى للفضائل بجميع أبعادها وصورها، فلم تبقى صفة شريفة يسمو بها الإنسان إلا وهي من صفاته. وهذا إبراهيم بن العباس يقول: ما رأيت ولا سمعت بأحد أفضل من أبي الحسن الرضا عليه السلام، ما جفى أحدا قط، ولا قطع على أحد كلامه، ولا رد أحدا عن حاجة، وما مد رجليه بين جليسه، ولا اتكأ قبله، ولا شتم مواليه ومماليكه، ولا قهقه في ضحكه، وكان يجلس على مائدة مماليكه ومواليه قليل النوم بالليل، يحيي أكثر لياليه من أولها إلى آخرها، كثير المعروف والصدقة، وأكثر ذلك في الليالي المظلمة.
يا طاوي البيد يرجو نيل مقصده، أرح بطوس تفز في فيما ترجيه.
انزل وحي بها عني ضريح علا، أهل السماوات ما زالت تحييه.
فيه علي بن موسى لم يخب أبدا، لاج إليه ولا راج أياديه.
يا آل أحمد أنتم سفن النجاة، وأنا وحقكم لكم أتوالى. يا آل أحمد أنتم سفن النجاة، وأنا وحقكم لكم أتوالى. أرجوكم لي في المعاد ذريعة، وبكم أفوز وأبلغ الآمال. فلأنتم حجج الإله على الورى، من لم يقل ما قلت قال محالا. والله أنزل هل أتى في مدحكم، والنمل والحجرات والأنفال. وليرتقى من فوق من كبأحمد منكم، ولو رام السماء لنالا. وعليكم نزل الكتاب مفصلا، والله أنزله لكم إنزالا. أفديكم آل النبي بمهجتي، وأبي وأبذل فيكم الأموال. أصبحت معتصما بحبل ولائكم جدا، وإن قصر الزمان وطال، وأنا الذي أهواكم يا سادتي. أرجو بذاك عناية ونوالا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مباهج الفرح في ولادة الإمام الرضا عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نزف أسماء آيات التهاني والتبركات بمناسبة ولادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. مستمعينا الكرام، من أبرز صفات وخصائص الإمامة في الإسلام هي صفة العلم والمعرفة، العلم بالله سبحانه وتعالى وبصفاته وأفعاله، ومعرفة عقيدة التوحيد وما يرتبط بها وما يتفرع عنها وما يبتنى عليها من مفاهيم ومعتقدات ومعارف، والعلم بأحكام الإسلام وقوانينه ومبادئه وشرائعه، العلم بكتاب الله وسنة نبيه، والعلم بأوضاع الحياة وشؤون السياسة والقيادة وتنظيم حياة الناس. مسؤولية الإمام عليه السلام في الإسلام مسؤولية كبرى يتوقف عليها حفظ الإسلام وحماية شريعته وعقيدته ومبادئه من التحريف والتزييف والدفاع عنها لتقف بوجه المبادئ والعقائد الضالة المنحرفة. فالإمام عليه السلام مسؤول عن تربية الأمة وقيادتها في طريق الهدى والرشاد، ومسؤول عن تشخيص وبيان القوانين والنظم والمفاهيم الإسلامية وتطبيقها. فما لم يكن الإمام عالما بالشريعة، محيطا بأوضاع المجتمع، خبيرا بشؤون السياسة والإمامة، فليس بوسعه أن يرعى ويربي الأمة على نهج الإسلام وأن يقودها في طريق الهدى والرشاد وتطبيق أحكام الشريعة وإقامة المجتمع والدولة الإسلامية. أيها الإخوة والأخوات، قد شهد العلماء والفقهاء والحكماء بسعة علم الإمام الرضا عليه السلام وإحاطته بمحتوى كتاب الله وأسراره ومعارفه وشمول معرفته للكليات الشريعة وجزئياتها، كما شهد علماء عصره من فقهاء وحكماء ومتصوفة ومتكلمين إسلاميين ومن زنادقة وغلاة وملاحدة بغزارة علمه وقوة حجته وتفوق بيانه على خصوم الإسلام في مجالس المناظرة والإفتاء وحلبات الحوار والمحاججة. وإلى جانب ذلك، اهتم الإمام الرضا عليه السلام بمختلف العلوم وفرع المعرفة، ومن بينها الطب، طب النفوس والأبدان، وكتب بخط يده المباركة رسالة شهيرة في الطب وجهها إلى الخليفة المأمون العباسي، فأمر المأمون أن تكتب بماء الذهب وتودع في دار الحكمة في بغداد، بعد أن عرضها على أكابر العلماء والفضلاء وكلهم أعلى قدرها وبين فضلها وأبان جوهرها وأشار إلى علو شأنها. وقد كتب الإمام الرضا عليه السلام رسالته في الطب بلغة عذبة حلوة تحس وأنت أمامها أنك تسمع صدى العلم الرفيع. مستمعينا الأفاضل، الإمام الرضا عليه السلام ذلك الإمام العظيم الذي ساوى بين العبيد والأحرار ودعا إلى مكارم الأخلاق ودعا إلى كل عمل فيه خير الإنسانية كلها وفيه خير للبشرية أينما وجدت، وواحد من الأمناء على التنزيل والتأويل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وميراث النبوة والمؤهلين للكشف عن مضامين الكتاب وترجمة محتواه من أحكام وقوانين وقيم ومعارف ومفاهيم. وإلى هذا المعنى أشار الحديث الشريف حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. وجاء في كتب التاريخ مستمعين الكرام في أثناء ولاية العهد التي أسندت للإمام الرضا عليه السلام وعرف الإمام حقيقتها وبطلانها، خرج الإمام الرضا عليه السلام لأداء صلاة العيد فخرج أهل مرو كلهم، شبابهم وأطفالهم وشيوخهم ونساؤهم في الطرقات والسطوح، ينظرون إلى الإمام عليه السلام في هيبته وجلاله وجماله. ولما طلع عليهم وقال: الله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا، ورفع صوته ورفع القواد أصواتهم، فضجت مدينة مرو بالبكاء. وكان أبو الحسن الرضا عليه السلام يمشي ويقف في كل 10 خطوات وقفة يكبر الله 4 مرات. يذكر الرواة أنه يتخيل إلينا أن السماء والأرض والحيطان تجاوبه، حتى سقط القادة عن خيولهم وضجت مرو ضجة واحدة، ولم يتمالك الناس أنفسهم من البكاء والضجة حبا لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهيبته، وخشوعا لله سبحانه وتعالى. مرة أخرى مستمعينا الأفاضل، نبارك لكم هذه المناسبة السعيدة العطرة، مناسبة ولادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. جعلنا الله وإياكم من السائرين على درب هذا الإمام الهمام. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء بإذنه تعالى.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6:00 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1:00 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها